الله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أنبياء الله جميعا وعلى سيدهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى الصفوة الخيرة من صحابته الأبرار المؤمنين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. في حياة الإمام أبو محمد الحسن بن علي الزكي المجتبى عليه الصلاة والسلام محطات مهمة نتوقف عند بعضها هذه الليلة، منها مسألة الصلح التي أشار إليها الأستاذ حجر قبل قليل، صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية بن أبي سفيان، والتي تعتبر هذه العملية ومسألة الصلح تعتبر من أكثر المسائل إثارة وحساسية في تاريخ المسلمين وفي تاريخ أهل البيت بالذات، وقد كتب عنها الكثير ونوقشت هذه المسألة وبحثت، ولها من يؤيدها ولها من يعارضها ولها من يدركها ويتفهمها وهنالك من لا يريد أن يدرك هذه القضية. لذلك اتهم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كما اتهم غيره من أهل البيت، لكن نصيب الإمام الحسن من الظلم والاتهام أعتقد كان هو الأكثر من بين أهله وأهل بيته، من بين الأئمة الطاهرين لحقه النصيب الأوفر من الاتهامات الباطلة والمغرضة والمشوشة لأذهان الناس. اتهموه سياسيا أنه فاشل سياسيا، ما استطاع أن يستمر في الحكم أكثر من 6 أشهر، واستهموه عسكريا أنه ما استطاع أن يجابه جيش معاوية بن أبي سفيان، واتهموه اجتماعيا كانوا قالوا أنه كان كثير الزواج، تزوج بعض المؤرخين يذكرون زورا وبهتانا أن الإمام تزوج بالمئات من النساء، و وهو مطلاق كان يتزوج ثم يطلق، واتهموه حتى جسديا قالوا بأنه كانت عنده عاهة، كانت فأفأة في لسانه، في حين هذا الأمر وهذه الاتهامات كلها لا أساس لها من الصح. وهذه طبعا هي استراتيجية أعداء أهل البيت في تشويه سمعتهم وفي ضربهم وإنقاص قدرهم أمام الأمة الإسلامية، ونجحوا إلى حد ما، نجح أعداء أهل البيت في وصول إلى أهدافهم وفي إبعاد أهل البيت وفي إبعاد الأمة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نقف عند بعض المحطات، أولها هي هذه المسألة اللي هي من أكثر المسائل أهمية، وهي مسألة الصلح. ما هي الظروف التي دعت الإمام عليه السلام إلى أن يسلم الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان؟ ومعاوية هو معروف في دهائه وفي مراوغته، من دهاة العرب. إذا تقرؤون عن دهاة العرب في تاريخ العرب والإسلام والبشرية ترون أن معاوية هو يتصدر القائمة في أساليبه ومغامراته ومراوغاته، يتصدر قائمة الدهاة في العالم. لذلك استطاع أن يحكم هذا الرجل، استطاع أن يحكم 40 عام يقود المسلمين، 20 سنة كحاكم لبلاد الشام، أمير على بلاد الشام، و20 سنة أخرى كخليفة، وهو اعتنق الإسلام أشهر فقط قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الظروف التي دعت الإمام إلى الصلح؟ أولا، الإمام سلام الله عليه كان وريث أبيه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وبمجرد أن بايع المسلمون، بايع الإمام الحسن، بايعوه على أن يكون خليفة المسلمين بعد استشهاد أبيه الإمام علي عليه السلام في سنة 40 للهجرة في الكوفة، بدأ معاوية يرسل كتبه إلى الإمام الحسن ويطالبه أن يسلم الأمر إليه، ويعده، يقول له: إذا أنت قبلت بالصلح، وإذا أنت تنازلت عن هذا الأمر وهي الخلافة الإسلامية، أنا سأعينك وليا للعهد من بعدي، ستستلم السلطة من بعدي، وستضع الحرب أوزارها، وأيضا سيكون لك مال العراق، كل خراج العراق. والعراق كان بلاد السواد، بلاد الخيرات، صحيح ما كان في نفط ذاك اليوم، أو كان في نفط لكن بعدهم ما كانوا مكتشفين، لكن كان في من الخيرات الكثير. فوعد معاوية، يعد الإمام الحسن أن أرض خراج العراق كله لك، وكأن الخلافة هي أمر مادي يساوم عليها الإنسان، وكأن معاوية هو الذي يمتلك العراق ويمتلك الشام ويمتلك البلاد الإسلامية، حتى يعد الإمام الحسن. لكن نبرة الأمويين أيها الأحبة، إذا قرأتم التاريخ بعناية، بعيد عن التعصب. الإنسان إذا كان متعصبا لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة، لكن إذا وضع الإنسان التعصب والعاطفة جانبا وقرأ التاريخ وحقق وفتش في ثنايا التاريخ، فإنه سيصل إلى الحقيقة. وواحدة من أبرز الحقائق هي أن بنو أمية منذ زعيمهم صخر بن حرب أبو سفيان والد معاوية، وحتى آخر حاكم من حكامهم، هؤلاء ما كانوا مقتنعين برسالة الإسلام. وهؤلاء عندما سيطروا على الحكم، سيطروا ليس لنشر الإسلام والدفاع عن الإسلام، بل طلبا للمطامع الدنيوية والسيادة والرئاسة، لأنهم كانوا يرون حتى في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يرون فيها الزعامة، كانوا يرون فيها الغطرسة. ساعات قبل فتح مكة يلتفت أبو سفيان إلى العباس عم النبي، عندما يرى كتائب المسلمين الصحابة 10,000 صحابي مع رسول الله يدخلون من مدينة المنورة إلى مكة المكرمة، يلتفت أبو سفيان إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي ويقول له: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. وهذه جملة ثبتها 99% من مؤرخي الإسلام اللي يتحدثون عن فتح مكة، يذكرون هذه القضية. لم يقل لقد أصبحت رسالة ابن أخيك أو نبوة ابن أخيك، وإنما ملك ابن أخيك، لأنهم كانوا يرون في رسالة الإسلام هي ملكية وامبراطورية، وليست نبوة وليست رسالة مقدسة بالنسبة إليهم. وهذا النمط من التفكير ورثه أبو سفيان لأولاده وأحفاده على طول الخط. لذلك معاوية عندما سيطر على الحكم كان هدفه هو الهيمنة والاستيلاء والزعامة والغطرسة والعنجهية، كما هو شأن بعض الحكام اليوم وبعض الدول اليوم، يريدون البقاء. أنتوا الآن انظروا إلى خريطة الدول الإسلامية والعربية منها بالذات، من الرؤساء يريد أن يتخلى عن الحكم؟ يغيرون الدساتير كلهم الآن متعلمين واحد من الثاني، يغيرون الدستور حتى يسمح للرئيس، وإن كان هم أصلا لا يعبؤون بالدستور ولا يحترمون الدستور، حتى يبقى في السلطة مدى الحياة. هذه طريقة بنو أمية في الحكم، في الهيمنة والسيطرة. فكان معاوية أول ما انتخب الإمام الحسن سلام الله عليه وبويع للخلافة، بدأ يهدده، بدأ يطمعه، شتى ألوان الطرق استخدمها مع الإمام حتى يتنحى الإمام عن السلطة وعن الخلافة، ويقول له: أنا أعدك أن الأمر سيكون لك من بعدي، وأن خراج العراق إليك، وأننا الحرب ستضع أوزارها، ليس بيننا حرب وسفك دماء كما كان الأمر مع أبوك علي في معركة صفين وفي غيرها. لكن الإمام الحسن هو طبعا ليس فقط منتخبا من قبل الناس، نحن عدنا في مذهب أهل البيت أن الأئمة لا ينتخبون من قبل الناس، بل يعينون من قبل الله تعالى، كما أن النبي لا يدعي أحد لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، أن أنبياء الله انتخبهم شعوبهم. لا موسى بني إسرائيل انتخبوا راحوا صناديق الاقتراع وقالوا احنا نريد موسى هذا، ولا عيسى انتخب، ولا إبراهيم انتخب، ولا الأنبياء اللي قبلهم، ولا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهكذا الأئمة أيها الأحبة، لأنه المهمة نفس المهمة، مهمة الإمام نفس مهمة النبي، مع هذا الاختلاف الكبير أن النبي يتلقى الوحي من السماء، بينما الإمام لا يتلقى الوحي، وإنما يكمل مسيرة النبي الذي قبله. فبدأ معاوية بعد ذلك، بدأ يرسل الكتب إلى وجهاء الكوفة، إلى أصحاب الإمام الحسن، يمنيهم، يعدهم، يهددهم. والكوفة كان وضعها مهتز، أولا بسبب حروب قاسية تعرضت لها الكوفة، 3 حروب في عهد الإمام علي عليه السلام. ثم الكوفة أيها الأحبة عندما تقرؤون تاريخها ترون أنها كانت مدينة عسكرية، يعني كان فيها خليط من كل القبائل ومن كل الأجناس ومن كل الأعراق، لم تكن فيها قومية واحدة بارزة مهيمنة على المدينة، وإنما كانت خليط من كل الأعراق والاتجاهات اللي بعضها كانت متضاربة فيما بينها. ونجح معاوية بن أبي سفيان بمكره ودهائه، نجح في شراء ضمائر الآلاف من الناس، بل مئات الآلاف من الناس في مدينة الكوفة، بعضهم قوات سياسيين، بعضهم قوات قادة عسكريين، بعضهم شخصيات اجتماعية، بعضهم قادة عشائر وقبائل. بالمال معاوية استطاع أن يثبت حكمه بشيئين، بسلاحين، وهذان السلاحان موجودان في كل زمان ومكان. أولا سلاح المال يشتري به الضمائر، واليوم عندنا دول، الآن دول موجودة هي على باطل والناس يعرفون أنها على باطل، لكن تشتري ضمائر كل الصحفيين في العالم العربي، كل وسائل الإعلام في العالم العربي، وسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، تذم كل الدول إلا هذه الدولة بالذات، إلا هذه الدولة لا يجرؤ أحد أن يتحدث عن حكامها. لماذا؟ لأنها اشترت ضمائر صحفيين في العالم العربي. فكان معاوية يستخدم هذا الأسلوب، شراء الضمائر بالمال أولا، ثم القمع العسكري والاضطهاد بجيوشه. كان يقمع المناوئين تارة بالسم، تارة بالاغتيال، كان يطارد مناوئيه في كل أرجاء البلاد الإسلامية، يطاردهم ويدس تارة إليهم السم، تارة يقتلهم بالسيف. كانت يده تصل إلى أقصى نقاط البلاد لقمع المعارضين وتخويفهم. بهذين السلاحين استطاع أن يكبت ويخنق الأصوات الحرة في الأمة الإسلامية. بايعه بعض من في الكوفة من القادة. وعندما وصل الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن عليه السلام إلى الخلافة، حرك معاوية بن أبي سفيان جيشه من الشام نحو العراق، يهدد الإمام الحسن بقوة ضاربة قوامها 60,000 مقاتل، والإمام أراد أن يعبئ جيشا لمواجهة جيش معاوية، فما نجح الإمام لعدة أسباب، واحدة منها أن الناس هم طلاب الدنيا، الناس هم طلاب الراحة، الناس أكثرية الناس، وهذا ليس كلامي، هذا كلام القرآن الكريم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله يقول لصحابة النبي، صحابة النبي معهم أعظم إنسان وأفضل إنسان وأكرم مخلوق على وجه الأرض، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاءتهم جيوش قريش من مكة لمحاصرتهم وسحق المسلمين في أحرج الظروف، يعني لو فشل المسلمون في معركة بدر لانتهى الإسلام، وهذا ما ذكره رسول الله. وقف رسول الله أمام الجيش، جيش النبي 313 وجيش أبي سفيان وجيش المشركين 1,000 مقاتل، وقف رسول الله وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. إذا هذا الجيش 313 إنسان إذا هلكوا اليوم وانهزموا ودحروا، ينتهي الإسلام وينتهي التوحيد وتنتهي عبادة الله في الأرض، لأن ما في على وجه الأرض بس دول موحدين هؤلاء فقط. ومع ذلك شوف الظروف الحرجة والخطيرة جدا، يعني المسألة مسألة حياة وموت، مسألة إما الإسلام يستمر أو يندحر إلى الأبد، مسألة مصيرية، معركة مصيرية جدا. مع ذلك بعض الصحابة ما كانوا يريدون القتال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تردون تحصلون على قافلة الغنائم، غنائم قريش، قافلة أبو سفيان، أن غير من دون المعركة، من دون التضحية، من دون الجهاد، من دون سفك الدماء، تحصلون عليها بلاش مجانا، أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، لكن عليكم الجهاد. إنسان إذا ما استطاع أن يدافع عن نفسه وعرضه وشرفه وبيته ووطنه لن تكون له كرامة. والآن تشوفون أنت شعوب الأرض أمامكم، شعوب الصامدة، شعوب المقاومة تكون عزيزة، والشعوب التي ترفض المقاومة، التي تنكفع على نفسها و تفضل حياة الترف والنوم والراحة والبطن والشبع واللهو واللعب، هذه الشعوب ذليلة، شعوب تجلب لنفسها الذلة وتكون محتاجة في أبسط الأمور إلى بلاد الغرب، تكون محتاجة في أبسط الأمور إلى أعدائها، لأنها ترفض الجهاد وترفض أن تدافع عن كيانها وعن شرفها. لذلك الواقع هاي كانت مأساة تعرض لها الإمام الحسن عليه السلام، أناس فضلوا الدنيا، منكم القرآن يقول لهم للمسلمين لصحابة النبي: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الله مطلع على القلوب. أكثر الناس مع الإمام الحسن ذاك اليوم في الكوفة كانوا يريدون الدنيا لا يريدون الآخرة. ما لكم، على كل صلوا على محمد وآل محمد، فمعاوية كان بذكائه يعرف نقاط الضعف عند الناس، واستطاع أن يشتري الضمائر ويخذل أهل الكوفة، وكانوا متخاذلين متقاعسين في خروجهم مع الإمام الحسن عليه السلام، خرج معه على أكثر، بعض الروايات تقول 12,000، بعضهم يقول وصل العدد إلى 20,000، لكن كما ذكر الأخ أبو باقر كان في جيش الإمام الحسن خليط غير متجانس وغير منسجم. منهم أولا فئة كبيرة منهم هم الخوارج. الخوارج عندما خرجوا على الإمام أمير المؤمنين في قضية التحكيم في صفين، معركة صفين، هؤلاء قرروا أن يقتلوا الإمام أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان. نجحوا في اغتيال الإمام علي عليه السلام في الكوفة بواسطة عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وفشلوا في اغتيال معاوية. يعني السيف ما وقع على رأس معاوية، وقع على جزء آخر من جسمه، ما أريد أذكره على المنبر هنا، جزء كبير كان عنده في جسمه، فوقع السيف على ذلك الجزء وأخطأ رأسه فلم يقتل معاوية. وقرروا أن يقضوا على معاوية، لذلك خرجوا مع الإمام الحسن ليس حبا في الحسن وإنما كرها لمعاوية بن أبي سفيان. وكانوا ينتظرون أن في خروجهم مع الإمام الحسن ما كانوا مخلصين في حربهم إلى جانبه، بل كانوا هدفهم القضاء على معاوية. هؤلاء فئة. فئة أخرى كانوا من الموالين لمعاوية، وهم الطابور الخامس. في جيش الإمام الحسن كان يوجد طابور خامس، باعوا ضمائرهم وذممهم لمعاوية، اشتراهم بالأموال. هؤلاء كانوا يردون الخروج حتى إذا نشبت الحرب يسلمون الإمام إلى حيا هو وبعض أصحابه إلى جيش معاوية بن أبي سفيان. وبعضهم كانوا من المتأرجحين، لم يكونوا لا إلى هذا الجانب ولا إلى هذا الجانب، وإنما هم طلاب دنيا. وهذا النموذج موجود في كل المجتمعات وفي كل الأوقات. أكو البعض لا يميل إلى جانب معين، يميل إلى جانب المنتصر، سواء كان المنتصر على الحق أم على الباطل. عندنا هواية من الناس يقول أنا، تقول له أنت من أي حزب من أي جماعة، يقول لك أنا مو الآن ما أقرر، بعد ما هذا الحزب ينتصر يصل للسلطة أصير من جماعته عندئذ عندما ينتصر. هذا كان حال بعضهم. وكان الفئة القليلة وهم الأنصار الخلص أصحاب الإمام الحسن، وكانوا من أصحاب أبيه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هؤلاء خرجوا للدفاع عن الإسلام، عن كرامة الإسلام. هؤلاء خرجوا حتى يستشهدوا في ساحة الحرب، يعطي دماءهم من أجل الإسلام وكرامة الإسلام. لكن هؤلاء كان عددهم قليل، وكما يقول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء. وهو الإمام الحسن يقول: والله ما سلمت الأمر إلى معاوية ابن أبي سفيان إلا لأنني لم أجد أنصارا، ولو وجدت أنصارا لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه. لأن القرآن، منطق القرآن ومنطق الإسلام، أن لا نقف مع الظالم، أن نقاوم الظلمة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومسؤولية أئمة الحق، أئمة أهل البيت، مسؤوليتهم الأولى هي مقارعة الظالمين، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش. مع هذه الفئة التي خرج معها الإمام الحسن، يبعث معاوية بن أبي سفيان كتابا سريا إلى عبيد الله ابن عباس، اللي يصير هو ابن عم الإمام علي. عبيد الله بن عباس يعني العباس بن عم النبي، عباس عم النبي، عند عبد الله اللي هو عالم وحبر الأمة، العالم المعروف ومفسر القرآن والصحابي الجليل، وعنده عبيد الله ابن عباس. هذا كان قائد جيش الإمام الحسن. عندما خرج من الكوفة إلى منطقة اسمها مسكن في أرض العراق على حدود الشام، أرسل إليه معاوية كتابا يغريه بالأموال، يقول له: يا عبيد الله، أنت ما عندك حظ في الانتصار مع هذا الجيش القليل المندحر، ولا قبل لك بجيش الشام، فمن الأفضل أن تسلم الأمر، تجي إلى صوبنا ولك الأمان. أنا أعطيك الأمان، وفوق الأمان أعطيك 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم في ذلك اليوم، مبلغ طائل، هذا ميزانية مدينة بأكملها. أعطيك هذا المبلغ على أن تترك جيش الحسن وتأتي إلى جهتنا. وهذا كانت نفسه ضعيفة. وقلت لكم معاوية كان يدرس نفسيات الناس، سايكولوجيتهم، يعرف نقاط الضعف فيركز عليها، يهاجمهم في نقاط ضعفهم. هذا إنسان كان عنده نقطة ضعف هنا، رغم أن جيش الأمويين قتلوا 2 من أولاده في اليمن، كان حاكما على اليمن، فأرسلوا بسر ابن أرطات لمهاجمة اليمن وقتل فيها الناس، ومن الذين قتلهم 2 من أولاد هذا عبيد الله بن عباس. لكن مع ذلك شوفوا ضعف الإنسان أمام المال. بعض الناس ينهارون أمام الرشوة، مو يعني تشوفهم قادة الآن في الدول، قادة كبار، قادة ما تعتقد هذا يأخذ رشوة؟ معقولة هذا عنده ثروة عظيمة، هذا عنده المنصب المهم؟ نعم يأخذ رشوة، لأنه المال يغر، المال يغر. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. رأينا بعض الناس باعوا ضمائرهم للعدو من أجل حفنة من الدراهم، وهكذا كان يصنع معاوية بن أبي سفيان. فحدثت بلبلة في جيش الإمام الحسن، وصارت شائعة أن الإمام يريد صلحا مع معاوية. هذا مسكين عبيد الله بن عباس، هذا أيضا ضل طريقه وضعفت إرادته، وإذا بجيش الإمام الحسن يصبحون صباحا، وإذا بقائد الجيش هربان رايح إلى الصوب جيش معاوية بن أبي سفيان، ماخذ 1,000,000 دولار وترك جيشه وهرب وانضم إلى جيش معاوية بن أبي سفيان. وعلى أثرها بعض القادة، قادة الكتائب في جيش الإمام الحسن، أيضا تركوا الجيش وهربوا يطلبون الأمان من جيش معاوية بن أبي سفيان، فدب الانهيار في الجيش، جيش مفكك أصلا لا يريد الخروج منذ البداية مع الإمام الحسن، كان قد خرج أكثرهم مرغمين، والآن تحل فيه هذه الفاجعة، يخون قائد الجيش وبعض قادة الكتائب يخونون الأمانة ويهربون إلى جانب الجيش الأموي، وبقي الإمام الحسن على هذا. ومع ذلك كان الإمام يريد مواصلة القتال، وخطب في قواته المتبقية، يقولون 8,000 من جيش الإمام الحسن هربوا، 8,000 لم يبقى منهم إلا القليل. ثم خطب فيهم الإمام وقال هذا هو الحال، حال الجيش هذا. طبعا هو قبل ذلك قال لهم كنتم في مسيركم إلى صفين ودينكم أمامكم، واليوم، يعني هاي في مجابهتنا مع معاوية، وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. هذا الفرق، جيش الذي ينتصر يضع دينه أمامه، أولويات اللي عند الدين يضع الدين، الجيش الذي ينهزم يضع الدنيا أمام الدين. وهذا ليس فقط في الحروب العسكرية، في كل شيء في الحياة أيها الأحبة، في أي تحدي وفي أي موقف نجابهه في الحياة، إما أن نضع الدنيا أو الدين، ما يصير تضع اثنيناتهم، ما يصير، يتعارضان. إما أن تضع الدين والقيم الإنسانية والقيم السماوية والقيم الإسلامية أمامك، أو أن تضع المادة وتضع الدنيا. إذا وضع الإنسان دينه وقيمه أمامه ينتصر طبعا، حتى وإن خسر عسكريا لكن عند الله ينتصر، لكن إذا وضع الدنيا أمامه هذا يخسر دنياه ويخسر آخرته. فعندما خطب فيهم الإمام يسألهم هل تريدون مواصلة الحرب الآن أم الصلح، فكلهم قالوا بصوت واحد بل نريد الصلح، نريد الحياة لا نريد الموت. وعند ذلك طبعا كتبت وثيقة الصلح، اللي واحدة من بنودها أن يتنحى معاوية، بعد معاوية لن يكون هنالك خليفة من بني أمية، فكتبها معاوية، وافق عليها، ووافق على أن لا يطارد الإمام الحسن ولا يطارد شيعة أهل البيت في كل مصر وناحية، يعطيهم الأمان ولم يفي بهذا الشيء، والإمام كان يعلم أن معاوية لن يفي. طيب البعض يسألون إذا الإمام يعلم لماذا لم يقاتل؟ زين؟ الإمام كان عنده عدد من الآلاف، أخوه الحسين كان عنده 72، لماذا قاتل الحسين مع 72 فقط ولم يقاتل الإمام الحسن رغم أنه كان عنده ما يقارب من 10,000 بقية متبقية من الجيش؟ الفرق هنا أيها الأحب، هذا السؤال تسألوه طبعا، إنما تصير حوارات تاريخية وعقائدية نسأل هذا السؤال كثيرا. لماذا حارب أصر الحسين على الحرب رغم قلة أعوانه وقلة أنصاره، بينما الإمام الحسن مال إلى الصلح، كتاب إلى كتابة وثيقة الصلح، رغم أنه كان يعلم أن هذا الصلح ليس صلحا حقيقيا وأن معاوية لن يحترم بنود هذا الصلح؟ الفارق أيها الأحبة في كلمة واحدة، أن معاوية بن أبي سفيان بدهائه وحيلته كان يتستر بستار الإسلام، بغطاء الإسلام، بينما يزيد ابن معاوية الذي جابه الإمام الحسين كان يتجاهر علنا في وضح النهار، كان يتجاهر بالفسق والفجور والزنا والخمر وما إلى ذلك. هذا الفرق بين الأب والابن. الابن كان الناس مغرورين فيه، الآن أكو كثير من القادة تشوف يحط النفس ألقاب، ما دي حامل كذا، الحرمين، ما دي فلان فلان فلان، وحتى أمير المؤمنين الآن أكو في بعض القادة العرب تدرون ألقابهم الرسمية أمير المؤمنين، ما بدي أسميهم، أنتوا تعرفوهم أمير المؤمنين يعبرون عنه، لكن هو في الواقع إذا تجون هو أمير الفاسقين، زين، قائد الفاسقين هذا والفاجرين، والناس مغرورين، بعضهم القليل يعرف الحقيقة والأغلبية انطلت عليهم الحيلة، صوروا أنه هذا حقيقة ملتزم بالدين وهذا يحمي الدين وهذا من أركان الإسلام وهذا خليفة الله في الأرض. هكذا كان معاوية بن أبي سفيان أيها الأحبة، بدهائه استطاع أن يغسل أدمغة الناس المسلمين، كثيرون منهم انخدعوا بمظهر معاوية البراق، لكن في باطنه كان يطوي النفاق والحقد حتى على رسول الله، وهذا مو كلام عاطفي أقوله، هذا مثبت في كتب التاريخ، أن معاوية عندما يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله كان يتنرفز، معاوية يتأذى من هذه العبارة، كان يتأذى من هذه العبارة، فالناس كانوا مغرورين. أراد الإمام الحسن أن يكشف هذا القناع، يزيل هذا القناع عن وجه هذا الدجال حتى تعرفه الأمة الإسلامية حق المعرفة، لأنه الإمام الحسن كان معاوية يدعوه إلى الصلح، لو لم يصالح الإمام الحسن لقالوا أن الحسن يغامر بأرواح الناس ودخل إلى الحرب وما يدير بال وما يسمع النص، كما قالوا عن الحسين، مو اليوم، إلى اليوم يطلعون البعض يقولون الحسين ما سمع كلام إخوانه وأهله وراح ودخل مع عدد قليل وقتل نفسه، وخرج أحدهم يقول، أحد العلماء يقول لقد قتل الحسين بسيف جده محمد. عجيب، حسين اللي النبي يقول عنه حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، هذا قتل بسيف جده؟ سيف جده كان بيد يزيد، يعني يزيد كان يحمل سيف النبي، ها، يزيد كان يمثل النبي ويحمل عدالة النبي، زين، وحكمة النبي وسيف النبي، ولذلك قتل بهذا السيف، قتل حفيد النبي. وأكو ناس كثيرين يصدقون هالكلام إلى اليوم، هذا في القرن 21 كتبوا كتب اليوم يعترضون على الإمام الحسين أنه أخطأ، يعني اللي المؤدب بيهم يكون جدا مؤدب وحذر يقول الحسين أخطأ، هذا أقل القليل يتحدثون عن الإمام الحسين عليه السلام. زين، كيف يخطئ الحسين؟ الحسين طبق سنة جده محمد صلى الله عليه وسلم، الحسين طبق القرآن الكريم، القرآن يطالبنا أن نقف مع المظلوم ضد الظالم حتى النفس الأخير. احنا كل المسلمين عندنا اجماع على ان الجهاد اصل مهم من اصول الاسلام، ورسول الله هو سيد المجاهدين، زين، ليش رسول الله ما سوى كومبرومايز مع قادة قريش؟ مو اجوا قادة قريش ابو لهب وابو جهل وابو سفيان، قالوا له يا محمد اذا تريد اموال هاي الاموال لك، تريد ذهب نعطيك، تريد نسوان نعطيك، تريد اراضي وبساتين نعطيك، لكن كف عن هذا الامر، لا تشتم آلهتنا، لا تقول انا نبي. فماذا قال رسول الله؟ قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته او اموت دونه، يعني حتى الموت ما اترك الامر. طيب ليش النبي ما قبل بمقالة قريش؟ وليش النبي عرف صحابته للقتل والتهجير وذبوهم من مكة طردوهم للمدينة، ومعركة بدر ومعركة احد ومعركة الاحزاب ومعركة خيبر ليش؟ لماذا فعل النبي هكذا؟ فعل لانه اصل مهم من اصول الحياة والأديان السماوية هو الجهاد، هو أن تقف أمام الظالم. الله تعالى يقول ظالم واحد فقط، قتل إنسان مظلوم، حادثة قتل واحدة بس، واحد واحد ظالم قتل ثاني مظلوم، الله يسميه اعتداء على كل الكرة الأرضية. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، عندما قتل قابيل قتل هابيل، الله يقول من أجل هاي الجريمة، احنا نشوفها جريمة واحدة، انسان واحد قتل مو مليون انسان، لكن القرآن يقول مليارد انسان قتل واكثر من مليارد. من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا اعتداء على البشرية. فالحسين كان يجب أن يقاتل ويجب أن يقف، واللي أوصلنا الإسلام هالبقية الباقية من الإسلام هي دماء الحسين عليه السلام. الإمام الحسن ما استطاع أن يقاتل لأنه لم يكن له أنصار، والذين يعترضون لماذا صالح معاوية خليهم يعترضون على جد النبي، لماذا النبي وقع وثيقة صلح الحديبية مع المشركين سنة 7 من الهجرة، سنة 6 من الهجرة، النبي خرج بأصحابه من المدينة المنورة معتمرين يريدون الدخول إلى مكة لأداء العمرة، عمرة المفردة، فمنعتهم قريش، واضطر رسول الله أن يعود وحل إحرامه ووقع وثيقة الصلح مع أعدائه، مع قريش، مع المشركين، مع عبدة الأصنام. هل يستطيع أحد أن يعترض على رسول الله؟ يا رسول الله أنت أكبر قائد، أنت سيد التوحيد، زين أنت أعظم نبي، لماذا تكتب وثيقة صلح مع هؤلاء المشركين عبدة الأوثان؟ لأن النبي لم تكن عنده القوة، لو كانت لرسول الله القوة لسحق قريش كما صنع في فتح مكة. فتح مكة ما استطاعت قريش أن تقف في وجه رسول الله، كان عنده 10,000 مقاتل، فوضعوا السلاح كلهم وضعوا السلاح ودخل رسول الله إلى مكة المكرمة. الإنسان الذي يمتلك القوة الدنيا تذعن له، والذي يكون ضعيفا يضرب كما ضرب رسول الله بالحجارة في مكة المكرمة. 13 سنة النبي كل يوم يرجع للبيت هو مدمي من قمة رأسه إلى أخمص قدمه، كل يوم هاي القصة تتكرر، ما عنده أنصار وأعوان إلى أن أذن الله له أن يهاجر. فهذا اضطراب. لذلك كثير من المحللين وفلاسفة التاريخ يقولون ان ثورة الطف وعاشوراء هي حسنية قبل ان تكون حسينية، لان الذي مهد لها وانضج نتائجها هو الامام الحسن عليه السلام، والذي نفذها هو الامام الحسين عليه السلام، لانه كشف الامام الحسن، كشف القناع، كشف زيف بني أمية ومعاوية بن أبي سفيان، فمهد للناس أن يثوروا ضد هذه الطغمة الحاكمة، ضد بني أمية الذي يسميهم القرآن، وروحوا راجعوا التفاسير أيها الأحبة، راجعوا تفسير سورة إبراهيم وسورة الإسراء، آيتان مهمتان في القرآن تصف بني أمية، واحدة تصفهم بأنهم الشجرة الخبيثة، والأخرى تصفهم بأنهم الشجرة الملعونة. وحتى تفاسير أعاظم علماء أهل السنة يقولون ذعر رسول الله في نومه، جلس ذات يوم وهو مذعور رسول الله مرتبك، فسألوه قال رأيت في منامي كأن قردة تنزو على منبري، تصعد وتنزل على منبري. فأخبره جبرائيل أن هذا الأمر سيكون من بعدك، وأن خلفاء بني أمية هم الذين سيحتلون منبر النبي. هذا رآه النبي، رأى هذه الرؤيا، رآها في حياته. لذلك النبي شال هم في أثناء حياته، قبل وصول بني أمية للحكم هو شال هم للإسلام ومستقبل الإسلام وما سيؤول إليه حال الإسلام وحال الأمة الإسلامية في زمن بني أمية. اقرأوا التفاسير وشوفوها أيها الأحبة. لذلك وقعت وثيقة الصلح. ومن الأمور اللي يجدر بنا الحديث قبل أن ننتهي هي بعض الافتراءات التي رويت ضد الإمام الحسن عليه السلام، منها هذا الحديث المفترى عن لسان رسول الله، أن الرسول التفت يوما إلى الإمام الحسن وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمتي. زين، إن هذا سيد، هذا واضح، هذا الشيء النبي عنده حديث كثيرة في الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. في حديث آخر هما عضواي، يعني من أعضاء بدني الحسن والحسين، احترامهم ومنزلتهم في الإسلام عند رسول الله كانت منزلة لا يصل إليها أحد. النبي هو كان عنده ابن إبراهيم اللي توفي، ما كان يدلل إبراهيم بقدر ما دلل الحسن والحسين بأمر الله تعالى، لأنهما سيحمل تيار النبوة والإمامة إلى المسلمين من بعد رسول الله. لكن سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، هذا معاوية لفق هذا الحديث حتى يسوي نفسه هو فئة عظيمة، حتى إذا اندلعت الحرب في صفين بينه وبين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس لا يقلون هذه الفئة الباغية. لأنه كثير من العلماء عندما يتحدثون عن عمار بن ياسر، هذا الصحابي العظيم الصحابي الجليل من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التفت إليه عدة مرات النبي تحدث عن عمار، مرة قال ملئ إيمانا من قرن إلى قدم، ومرة التفت إليه وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. أراد معاوية أن يغسل هذا العار، لأن الذي قتل عمار هو جيش معاوية في معركة صفين. ذاك اليوم عمار عمره 94 سنة، سيد الشهداء 94 سنة، هذا من أجلاء من كبار صحابة. وأنتوا تعرفون قصة أبو أمه كيف كان تعذبهم قريش، وأبو سفيان كان أبو معاوية كان يعذبهم على رمضاء مكة، قتلهم تحت التعذيب في مكة المكرمة. هذا الرجل اشترك في حرب الجمل إلى جانب الإمام علي وفي حرب صفين، وقتل يوم 9 من صفر سنة 37 للهجرة في معركة صفين. فأراد معاوية أن يغسل عن نفسه هذه لطخة العار الموجودة، فلفق هذه الأحاديث، كان عنده ماكينة إعلامية ضخمة لتلفيق وتزوير الأحاديث. هذه واحدة من الأحاديث. الحديث وهذا الحديث غير مقبول عندنا، هذا حديث مكذوب على رسول الله. الحديث الآخر، طبعا هذا الحديث لفقه مو الأمويين، العباسيين، هذا لفقه أبو جعفر المنصور، منصور العباسي أو منصور الدوانيقي ثاني خلفاء بني العباس، أنه الإمام الحسن كلما مر على جماعة من النسوة في الطريق وقف عليهن وقال من منكن تتزوج ابن رسول الله، فكن يقولن بصوت واحد، 10 نسوان 20 مرة زين واقفين، يقولن يجبنه بصوت واحد كلنا مطلقات ابن بنت رسول الله، يعني كلنا كنا أزواجك وأنت طلقتنا. أيضا الإنسان العاقل اللي يحترم نفسه ما يصدق بهذا التهريج وهذا الدجل وهذا الكذب والتلفيق ضد أهل البيت. أولا هو الإمام الحسن كم كان عمره من استشهد؟ الإمام الحسن توفي بسم دس إليه بأمر من معاوية بن أبي سفيان وعمره 47 سنة. متى لحق يتزوج هالعدد الهائل من النسوان؟ متى؟ وكان هو متفرغ لهالشي هذا؟ هو كان في زمان أبوه دائما قائد الحروب في زمن الإمام علي، هو كان في طليعة الحروب، زين؟ وكان عنده مهمات كبيرة وعظيمة في إدارة الدولة، في مساعدة الناس، في تربية الناس، عند وقت يتفرغ يتزوج هالعدد الهائل من النساء اللي إذا وقف على الطريق ومجموعة من النساء في الطريق كلهم يكونون مطلقات الإمام الحسن، عجيب. وهو بعدين ما يعرف المرأة اللي هو طلقها، يعني بالأمس كانت يمه بالبيت نايمة على فراشه، هاليوم تصير غريبة ما راح يعرفها يعني، فيجي يخطبها مرة أخرى. بس هذا الأحمق اللي منفق هالحديث حقيقة، هذا أحمق درجة أولى، ما استطاع أن يحبك فصول الكذبة هذه. وهذه أيضا من تلفيقات العباسيين ضد أهل البيت، يردون يحطون من كرامة الأئمة، ينزلون من قدرهم، يخليهم ناس عاديين بل أبسط، كما صنع بنو إسرائيل بأنبيائهم. أنت روح الآن افتح التوراة تشوف موسى يضرب، يوم يضرب عزرائيل على عينه يقتلع عينه من مكانها. صلوا على محمد وآل محمد. ويوم ما أدري سليمان يعمل كذا وكذا، ويوم تيجي إلى نوح والعياذ بالله وهكذا صنع بابنتيه، نام مع ابنتيه، هذا بالأولد تستمنت موجودها. وحتى آدم ما خلص منهم، وإبراهيم يخرج بزوجته سارة إلى مصر، زين، ويقول لفرعون مصر أنه هذه مو زوجتي، لأنه فرعون مصر طمع في سارة، فإذا إبراهيم يقول لها هاي زوجتي فرعون مصر راح يبطل منها، فقال لها هاي مو زوجتي، يعني كذب. إبراهيم اللي هو الصادق أصدق الأنبياء ها يكذب على فرعون مصر حتى عن طريق زوجته يسوي ماركتينج لنفسه عن طريق زوجته. شوفوا الفضائح والمآسي أحدثها بنو إسرائيل ضد أنبيائهم حتى ينزلون مستواهم. نفس الشيء صنعه بنو أمية مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى النبي، حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يسلم من آفاتهم ومن افتراءاتهم. هي نفس هذه السورة اللي في القرآن تنسب زورا إلى رسول الله، عبس وتولى، لم يكن رسول الله فيها، وإنما كان عثمان بن عفان هو الذي عبس وتولى، نزلت في عثمان بن عفان، لكن أرادوا أن يحسنوا سمعة الخليفة الثالث لطشوها بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس يصدقون، الناس سذج، الناس ما يروحون يحققون الكتب ويفتحون، الناس يروح مرة بالسبوع صلاة الجمعة، كل ما يقوله إمام الجمعة هو صحيح خلص، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، ويروح إلى بيته. من يستطيع، من يجلس ويفتش وينقب ويحقق ويدقق في هذه القصص؟ من الناس؟ ولا واحد بالمئة، ولا واحد بالمئة. يقولون واحد زعيم إسرائيلي كتب مذكراته فيها أسرار خطيرة ونشرها، قال له أنت ما تخاف من العرب؟ مو يقرؤوها هذه أسرار خطيرة؟ قال هو العرب ليش يقرؤون؟ أنا لأن أدري العرب ما يقرؤون فنشرت هذه المذكرة. وهذا حال المسلمين، إحنا المسلمين ليش نقرأ؟ إحنا ما نقرأ التاريخ، نصدق ما يقوله فلان وفلان وفلان، لكن إذا جينا شوية صرفنا وقت وفتشنا وبحثنا وحققنا نكتشف الحقائق، تتخرج لنا الحقائق من زوايا التاريخ. ولطشوا أيضا بابنة الإمام الحسين السيدة سكينة، صوروا بعد فاجعة الطف التي هزت الأرض والسماء أنها كانت تجلس في بيتها ويأتي المغنين، مغنون يأتون إلى بيت سكينة بنت الحسين يغنون، شايفيني؟ شايفين الدجل الأموي؟ وأيضا لطشوا بالإمام علي عليه السلام أنه عندما كان زوجا للزهراء عليه السلام وكانت في حياتها ذهب وخطب ابنة أبو جهل، ماكو بعد بنات بالدنيا بعد، خلصوا البنات الحلوات والعاقلات انتهوا، بس بقت هاي بنت أبو جهل، وراح الإمام علي يخطبها. شايفين هالدجل هذا؟ الإمام علي عنده أروع وأعظم سيدة على وجه الأرض، كل الأرض، ما خلق الله سيدة لا من الأولين ولا من الآخرين بمثل فضل وطهارة وعفة وجمال الباطني والظاهري للسيدة الزهراء. يروح الإمام علي يخون النبي ويخون ابنة النبي الطاهرة المطهرة، يخطب من؟ ابنة أحقر إنسان على وجه الأرض. لكن هذا مبين الكذب والدجل الأموي هنا كله لضرب أهل البيت حتى الناس يبعدوهم عن أهل البيت، لأنه أكو آية واحدة في القرآن نزلت في حق أهل البيت هذه مزقت أوصال الأمويين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ودعوني أيضا أذكر مسألة أخرى أيضا مثارة في التاريخ، وأن وهي أن الإمام الحسن وأيضا أخوه الإمام الحسين اشتركا في الفتوح الإسلامية اللي حدثت في زمن الخلفاء بعد رسول الله. مثلا يقولون الإمام الحسن اشترك في فتح أفريقيا في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان، أرسل جيشا لفتح أفريقيا، ومن جملة أمراء الجيش كان الحسنان من جملة أمراء الجيش. وفي سنة 36 لفتح طبرستان وجرجان أيضا أرسل الحسن والحسين، كان في ضمن الجيش الذي ذهب لهذه الفتوح. وهذه أيضا مسألة فيها تأمل، هذه إذا نتأملها ونحقق فيها نرى أنه لا يوجد لها نصيبا من الصحة. فلم يشترك أئمة أهل البيت ولا في عملية واحدة ولا في حرب واحدة من الحروب التي تسمى بالفتوحات، وذلك للأسباب التالية. أولا هذه الفتوحات اللي تسمى بالفتوحات الإسلامية كانت أكثرها ليس انتصارا للحق أو لإعلاء راية الله وراية الإسلام أو نشر الإسلام، وإنما كانت لمطامع دنيوية، كانت من أجل تحصيل الغنائم، تحصيل الأموال، تحصيل النساء والجواري، كانت من أجل بسط النفوذ والسيطرة والهيمنة والغطرسة العسكرية. كانت هذه الأحلام موجودة والطموحات موجودة في رؤوس بعض الخلفاء والقادة، يريد يبسط سيطرته على هالبلاد وذيك البلاد، مو هم الإسلام. واليوم نفس الشيء موجود، اليوم الكثير يتغطون بغطاء وستار الإسلام، لكن آخر شيء يخطر على باله هو نصرة الإسلام، هو يريد نصرة نفسه هو. فلم تكن هذه لدفاعا عن الإسلام، لأن أئمة أهل البيت هدفهم هو نشر الإسلام، لكن ليست بهذه الطريقة، بطريقة القهر والقمع والاحتلال وسفك الدماء. هذه ليست طريقة سليمة وصحيحة في نشر الإسلام. الإسلام ينشر بالأخلاق، الإسلام ينشر كما نشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما يقول القرآن الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس باحتلال الناس وقهرهم وفرض الجزية عليهم. وفي بعض الحالات، اقروا التاريخ أيها الأحبة، اقروا التاريخ، في بعض الحالات كان الناس يسلمون، لكن لأنه عندهم أراضي وبساتين وخيرات وبلادهم جميلة كان يفرضون عليهم الجزية حتى بعد إسلامهم. شوفوا تاريخ الإسلام. هذا أولا. الأمر الثاني، كان بعض الخلفاء عندما تشتد المعارضة ضد أنظمتهم وحكوماتهم يردون يلهون الشعب، يلهون الناس. بأي طريقة يلهوهم؟ ها؟ كان عندنا واحد بالعراق يحكم بالعراق، شلون كان يلهي الناس؟ شلون كان يصرف أذهان الناس عن دكتاتوريته وغطرسته؟ بأي شيء؟ بافتعال الحروب، يوم مع هالبلد ويوم مع هالبلد ويوم مع هالبلد، ويوم يريد يقاتل أمريكا، ويوم يصير ما أدري كذا، ويوم يصير يوم يكتب القرآن بدمه. يقعد، قالوا ذاك اليوم مادي واحد قاعد 3 شهور يطلع دم منه وكاتب كل القرآن بدمه النجس، ولا واحد عنده شوية ذرة من الوعي اكو واحد يكتب القرآن بالدم؟ ها، والدم هو نجس. هذا وهذا الاحترام، الله يريدك تكتب القرآن بالدم، الله يريدك تطبق القرآن، تفهم القرآن، تحترم القرآن. هي بطولة واحد يطلع دم ويكتب القرآن؟ محفوظ إلى اليوم، موجود هذا القرآن المكتوب بالدم. فكان يريد يلهي الناس بالمعارك، أكثر الناس يفتعلون هاي المعارك العسكرية والخصومات لإلهاء الناس، حتى الناس لا يلتهون، لا يركزون على الطاغية والظالم الذي يحكم، بل ينشغلون بهذه المعارك التافهة اللي تستنزف قدرات المسلمين وتدمر الأمة الإسلامية. شوفوا تاريخ الطبري، عثمان بن عفان عندما اشتدت نقمة المسلمين عليه استدعى كبار مستشاريه، واحد منهم هو هذا معاوية ابن عم معاوية، واحد منهم عمرو بن العاص داهية العرب. قال لهم يا جماعة الناس يريدون ثورا انقلاب، يريدون يطيروني يزيحوني خلعوني من الحكم، فماذا نصنع؟ موجود في تاريخ الطبري، والطبري هو ليس مؤرخ شيعي بل مؤرخ سني من كبار المؤرخين. فقالوا أشاروا عليه أنه أفضل شيء أن تخرج الناس إلى هذه الفتوحات، ابعثهم إلى فتح بلاد ما بي منه، طلعوا له واحدة من البلدان، خليهم يدخلون بالجيش ويرحون يلتهون وخلص أنت تخلص من شر الناس. ثالثا، الجهاد الابتدائي يحتاج إلى إذن الإمام العادل المعصوم. عندنا في مذهب أهل البيت احنا الجهاد جهادان، جهاد دفاعي لا يحتاج إلى إذن الإمام، يعني إذا هاجمنا العدو، هجم عدو على بلاد الإسلام، على كل قادر على حمل السلاح صغيرا كان أم كبيرا، رجلا كان أم أنثى، أن يحمل السلاح ويدافع عن حياض الإسلام إذا كان العدو يهجم على بلاد المسلمين. لكن إذا كانت الحرب ابتدائية، يعني المسلمين هم الذين يريدون أن يغيروا على بلاد الغير، هذا يحتاج إلى إذن خاص من الإمام المعصوم. وأئمتنا ما كانوا حتى يسمحون بهذا الشيء، لأنه كانوا يرون أن هذه الحروب حروب عبثية، حروب لا طائل منها، لا نفع منها للإسلام. أحبتي، الإسلام يريد يفتح القلوب والعقول مو الأراضي. إحنا مو عندنا المهم كمية الأرض اللي عندنا، المهم ولا كمية الناس، عدد الناس اليوم عدد المسلمين مليار أو 5 مليارات هذا مو مهم، المهم كيف هو إيمان الناس، كيف هو إخلاصهم، كيف هو توحيدهم لله وطاعتهم لله، هذا المهم. ولا بالعدد الناس، وكأي القرآن يقول في عدد كثير من كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ليش؟ والله مع الصابرين. المسلمين إذا يكونون صابرين حتى لو عددهم قليل ينتصرون على الأكثرية. فالفخر هنا ليس في فتح الجبال والأراضي والبلدان، هو في فتح القلوب والعقول لرسالة الإسلام. وحكام بني أمية ما كان هدفهم فتح العقول والقلوب، كان عليهم هدفهم فتح الأراضي واستحصال الغنائم. ثم النقطة الأخيرة، الإمام علي عليه السلام كان يبخل في شيء واحد، كان يبخل في إعطاء الحسن والحسين في ساحة القتال وساحة الحرب. في معركة صفين، اقرأوا كتب التاريخ اسمعوا لي جيدا، صلوا على محمد وعلى محمد. في معركة صفين كان الإمام الحسن عليه السلام يندفع للقتال بشدة بحماسة، فكان الإمام علي يقول املكوا عني هذين الغلامين لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أريد أن النسانة النبي عنده بس ذول الأولاد الاثنين الحسن والحسين، إذا قتل في ساحة الحرب ينقطع نسل النبي. فكان يبخل بهما، يشح بهما في ساحة القتال، كان يخرجون للمعارك مع الإمام لكن ما يخلهم يدخلون بالحرب. قالوا له لمحمد ابن الحنفية، هو ابن الإمام لكن مو من فاطمة الزهراء، قالوا له أبوك أنت في معركة الحرب أبوك يسمح بك في القتال، يبعثك يقول لك روح قاتل لكن يشح بالحسن والحسين، ليش؟ ليش هالديسكريميناشن؟ موتوا كلكم أولاد الإمام علي. قال أنا لأبي بمنزلة اليد، والحسن والحسين بمنزلة العينين، والإنسان يدافع عن عينيه بيده، لأن هؤلاء هم أبناء رسول الله، أمهم فاطمة الزهراء، يختلفون. كان الولد ذكي أيضا وعارف وعلى بصيرة، رادوا يغار من أخوته فما غار، قال لا هذول حق الإمام علي، دول مو بس أبناء الإمام، دول أبناء رسول الله. القرآن يقول فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. النبي يقول كل ابن أنثى يدعى لأبيه، يعني مثلا انت ابن بنتك، ابن بنتك ايش قد تحب الابن بنتك، ما تقول هذا ابني، ما تحط عليه لقبك. اذا انت لقبك مثلا فلان حسين الحسيني، ابنك ابن ابن ابنك تعطي لقبك، لكن ابن بنتك ما مسموح تعطي لقبك. النبي كان يقول كل ابن انثى يدعى لابيه الا الحسن والحسين فانهما يدعيان بي وانا ابوهما. وكان يرغبهما، يرغبهما النبي، هم اطفال صغار يقول لهم نادوني، لا تنادوني يا جده، نادوني يا ابا. النبي يريد من الحسن والحسين ينادوا يا ابا. هذا استثناء واحد في تاريخ البشريه، وهذه باراده الله، هذه باراده الله. والفصل الاخير من حياته ايها الاحبه، دس اليه بالسم فرفعت جنازته، رفعها اخوه الحسين سلام الله عليه، وبنو هاشم رفعوا جنازة الحسن المجتبى عليه السلام وذهبوا بها صوب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليجدد الحسن مع جده عهدا. فعرف بنو أمية وبنو مروان بالأمر فتجمهروا ومنعوا جنازة الحسن من الدخول إلى مسجد رسول الله. تصور الحسن اللي كان يلعب في حجر جده ويدخل في بيت جده متى ما شاء، ويحمله جده ويقبله هو وأخوه الحسين ويقول هما ريحانتاي من الدنيا. اليوم جنازة الإمام الحسن ترفع حتى تدخل إلى قبر رسول الله ومرقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيمنعها بنو أمية. ثم يقف مروان بن الحكم، هذا العدو اللدود لآل بيت رسول الله، يقول رب هيجاء هي خير من دعة، أيدفن عثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن عند جده؟ لا والله لا يكون ذلك، وقوائم سيوفنا بأيدينا. يهدد بالحرب. ثم ذهبوا إلى السيدة عائشة، هيجوها واستفزوها وقالوا لها يا أماه إن الحسين يريد أن يدفن أخاه الحسن عند جده ويحتك عليك سترك. فركبت هذه المرأة على بغل وجاءت ووقفت أمام الجنازة وقالت لا يحتك على رسول الله حجابه. الله أكبر، يعني جنازة الحسن تدخل على بيت النبي فيهتك على رسول الله حجابه؟ لا يحتك على رسول، نحوا ولدكم عن بيتي فإنه لا يحتك على رسول الله حجابه. وعند ذلك انصاع الإمام الحسين لوصية أخيه الحسن، كان قد أوصاه وأعلمه أنه ستكون هذه الحوادث بعد استشهاده. قال له أخي أبا عبد الله إن كان كذلك ومنعوكم القوم من الدخول إلى مرقد رسول الله فاحملني إلى البقيع وادفني عند جدتي فاطمة بنت أسد، فإني لا أريد أن تراق في أمري محجمة دم أبدا. لذلك حملوا جنازة الحسن عليه السلام إلى بقيع الغردق، حفر له الحسين بنفسه حفرة عند مرقد جدته فاطمة بنت أسد أم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأنزله في ملحودته. وعندما خرج من القبر جرت دموعه، أأدهن راسي أم تطيب محاسني، وخدك معفور وأنت تريب، أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. إخواني طلبوا منا أن نقرأ هذه الآية 5 مرات لشفاء المرضى، خاصة أحد المرضى السادة المتواجدين الآن في المستشفى. نرجو منكم أن تدعوا له، نقرأ هذه الآية وندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا الله من على مرضانا بالشفاء والعافية، اقض حوائج المحتاجين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنب، وعجل في فرج سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى روح المرحوم الحاج كاظم جواد أبو يوسف، إلى روحه الطاهرة ثواب الفاتحة، مع الصلاة على محمد وآل محمد.